لأنه قال يموت أحدكم في فلاة. يقول تتبعت أصحابي اللي قال لنا النبي، يقول أحدكم فإذا هم كلهم سد ماتوا، كلهم ماتوا في مدن وفي قرى، فمعناه ما بقي إلا أنا اللي أموت بفلاة. فأنا والرسول أخبر أنه لا بد أن يحضر عصابة من المؤمنين فلا تكوني فيهم، سيحضر العصابة اللي أخبر الرسول به.
قالت فكنت أشتد إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبين نحن كذلك إذا أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخض بهم، كأنهم الرخم تخض بهم رواحلهم. قالت فأشرت إليهم فأسرعوا حتى وقفوا علي، قالوا يا أمة الله ما لك؟ قلت امرأ من المسلمين يموت تكفنونه. قالوا من هو؟ قلت أبو ذر. قالوا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم ابشروا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثهم الحديث. ثم قال أما إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، وإني أنشدكم الله أن لا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال، إلا فتى من الأنصار قال يا عم أنا أكفنك في ردائي هذا أو في ثوبين من عيبتي من غزل أمي. قال أنت تكفنني؟ فكفنه الأنصاري وقاموا عليه وصلوا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان. وفي صحيح مسلم عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وصوله إلى تبوك إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستم من مائها شيئا؟ قالوا نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين حتى اجتمع في شيء قال، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. ولما انتهى
اللهم صل وسلم، هذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، معجزة حصلت بحضور الصحابة ومعجزة حصلت في وقتنا الحاضر. أما المعجزة التي تمت في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهو أن النبي قال أنكم تصلون عين تبوك ما بل من قليل، لكن لا أحد يتعرض حتى أصل إليها، فذهب اثنين من الذين ما وفقوا وأخذوا الماء اللي فيها، فلما جاء النبي إلى ما فيها إلا قليل فقال هل سبق أحد؟ قلت لكم لا أحد يجي؟ فقالوا نعم نجينا وأخذنا، فسبهم النبي عليه الصلاة والسلام حيث خالفوا أمره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حاول أنهم يأخذ منها قليل، فأخذ قليل وغسل بها وجهه وغسل يديه وصبوا بالماء، فجعل التجيش من الماء، وأخذ الناس حاجاتهم وكفايتهم واستمرت على هذا. فهذه معجزة بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ومعجزاته، الماء جعل يرتفع ويزيد. أما المعجزة الثانية وهو قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن ترى هذه الأرض القاحلة التي ما فيها ماء اللي ها البير ما به ولا نقطة ماء إلا النبي دعا لها النبي وطلع الماء، قال يوشك أن تكون جنانا وأنهارا. هذه الآن صارت جنانا وأنهار تبوك الآن، خرجت فيها العيون، صارت طقع فيها الارتوازات، وصار الماء يطلع ينبع كذا، والآن أصبحت مزارع هائلة وأصلحت جنات وأنهار مثل ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام يقع بعد 14 قرن ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه معجزات من معجزاته، بعضها يقع معجزة في وقته، بعضها ما تقع إلا بعد 100 سنة أو 200 أو 500 سنة، والآن هذه المعجزة وقعت بعد 14 قرن من قول صلى الله عليه وسلم. أصبحت الآن تبوك جنات وأنهار ومزارع هائلة، وفيها من كل خير، وفيها الصناعات، وفيها الآن كما ذكر في بعض الصحف أنها قريب من الزهور التي بعثتها إلى أوروبا، زهور بعثتها إلى أوروبا قريب 70 طن من الزهور. فهذه اللي النبي عليه ما يجدون ولا من يشربونه، لكن النبي قال للصحابة رضي الله عنهم يوشك أن تكون هذه البلاد جنات وأنهار. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك أخبر أن بلاد العرب، جزيرة العرب، لا بد أن تكون كذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، مثل ما أخبر عن تبوك، والآن وقع الآن فيها، بدأ كذلك في أكثرها، أصبحت أنهار ومياه وجنات ومزارع هائلة، حتى أن البلاد استكفت من مزارعها والآن تصدر إلى جهات عدة. وهذه كلها معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي أخبر به النبي لا بد أن يقع عليه الصلاة والسلام، فهذه تعتبر من معجزاته. فهذه غزوة تبوك اشتملت على عدة معجزات ومعجزاته صلى الله عليه وسلم، وسيأتي البقية إن شاء الله. نعم.
ولما انتهى إلى تبوك أتاه صاحب إيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل الجربة وإذرح فصالحهم على الجزية، وكتب لصاحب إيلة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أمنة من الله ومن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنا بالرؤوبة وأهل إيلة لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله وذمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وإنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر. ثم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي صاحب دومة الجندل، وقال إنك ستجده يصيد البقر. فمضى خالد حتى إذا كان من حصنه بمنظر العين في ليلة مقمرة أقام، وجاءت بقر الوحش حتى حكت بقرونها باب القصر، فخرج إليهم أكيدر في جماعة من خاصته، فتلقتهم خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوا أكيدر وقتلوا أخاه حسان، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية، وكان نصرانيا. وقال سعد أجاره خالد من القتل، وكان مع خالد 420 فارسا على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح. فعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية خالصة، ثم قسم الغنيمة فأخرج الخمس، ثم قسم ما بقي على أصحابه، فكان لكل واحد منهم 5 فرائض. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 10 ليلة ثم قفل. وعن ابن مسعود.
نعم هذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. النبي كان في الغزو يكون معه الجيش الكثير ويبعث السرايا، يبعث السرية من 100 راكب 200 راكب 300 400 500 ويبعثهم إلى جهة من الجهات والجيش في طريقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في تبوك بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه بالخيل إلى أكيد لدومة الجندل، دومة الجندل ملك دومة الجندل وكان نصرانيا، فبعثه النبي له قال الخالد اذهب إليه فإنك تجده يصيد البقر، يعني بقر الوحش، يخرج ويصيد بقر الوحش، فإذا خرج لصيد بقر الوحش فأنت تقبض عليه. فذهب خالد رضي الله عنه وصادف أنه أتى إلى محله إلى حصنه في الليل، فنزل خالد يرقب متى يخرج، فأراد الله سبحانه وتعالى وعجل لهم خروجه وأرسل البقر تحوم حول القصر حتى أن تحك باب القصر. فلما انتبه من الليل ونظر البقر الوحش ما هي بعادة تجي بهذا، ما هي بتجي بالليل ولا تقرب القصر، لا شفت القصر فرد، هذا ما هي شيء ما ينصبر عليه، ثم ارقم من النوم والسب فرسه وخذ سلاحه وطلع هو واخوه وجماعة معه ولهم تحصن بحصنه. فلما طلع بساقته ولا خالد له قال بوتذا امسكه خالد رضي الله عنه، قتل اللي معه وهو أسره أسير وأتابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو صالحه على أنه يدفع لهم 2000 بعير وكذا وكذا من الغنم وكذا وكذا من الدروع وكذا وكذا من السلاح ويبذل الجزية وإلا يقتلونه، فهو امتنع بهذا وفتحوا البلاد وصارت فتحها المسلمون. يعني هذه معجزة، النبي قال راح تجده يصيد البقر، فوجده خالد يصيد البقر وامسكه رضي الله عنه، وإلا لو تحصن بحصنه ما هي قدرة عليه خالد رضي الله عنه، لكن جاب الله ساك الله هذه بقر الوحش وتحرس الباب بقرونه لما أنه أحس بها وخرج يصيدها وخالد رضي الله عنه ينتظره. نعم فهذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن مسعود
الدومة فين؟ مكان دومة الجندل الآن،
الآن معروف بهذا الاسم دومة الجندل، الآن في الجوف اللي سمى المنطقة شمال المملكة تسمى الجوف، معروفة الآن دومة الجندل، والحصن وكيدر لا يزال باقي أيضا لأنه مبني بصخور عظيمة ولا يزال باقي على ما كان عليه، تهدم منه بعض الشيء وباقي الآن الأخوان اللي يروحون هناك يتفرجون عليه وحصنه نفسه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قمت من جوف الليل وأنا في غزوة تبوك فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر فأتيتها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات وإذا هم قد حفروا له ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته وأبو بكر وعمر يدليان إليه وهو يقول إلي أخاكما فدلياه إليه فلما هيأه لشقه قال اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود يا ليتني كنت صاحب الحفرة
رضي الله عنه. رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي صاحبه كان في الليل وأشعلوا النار علشان تسفر لهم شوفون كيف الحفر وحفروا له، فنازل النبي عليه الصلاة والسلام بالقبر ويقول له أبو بكر وعمر دلوا صاحبكم نزلوا صاحبكم عليه، فنزلوا وجعل النبي يدعو له ويقول اللهم إني بت راض عنه فرض عنه. فسمعوا عبد الله بن مسعود يقول تمنيت إني أنا الميت اللي يدعي النبي يقول اللهم ارض عنه، فدعوت النبي مستجابة. هنا
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بتبوك فقال يا محمد
تبوك ما تنصرفنا
فقال يا محمد اشهد جنازة معاوية بن أبي معاوية المزني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل في 70,000 من الملائكة فوضع جناحه الأيمن على الجبال فتواضعت ووضع جناحه الأيسر على الأرضين فتواضعت حتى نظر إلى مكة والمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة عليهم السلام. فلما فرغ قال يا جبريل بما بلغ معاوية هذه المنزلة؟ قال بقراءة قل هو الله أحد قائما وقاعدا وراكبا وماشيا. رواه ابن السني والبيهقي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم حبسهم العذر. ولما رجع رسول الله
نعم هذا يدل على أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح إن الله يكتبه له. هؤلاء في المدينة ولا استطاعوا يذهبون مع النبي، ما عندهم ما يركبون ولا عندهم ما يتزهبون، فهم اضطرهم البقاء وبقوا في المدينة وقلوبهم مع النبي وقلوبهم تعلقة بالرسول يحبون. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في المدينة لرجالا ما سرتم واديا، ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. حبسهم العذر، فكأنهم معهم لهم الأجر ولهم الثواب، وكأنهم راح ذهبوا مع النبي لكنهم ما قدروا، عملوا الذي في استطاعتهم. فهذا يدل على أن الإنسان إذا نوى الخير ونوى فعل الخير إن الله سبحانه وتعالى يبلغه إياه ولو لم يفعله. هنا
ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا من تبوك إلى المدينة حتى إذا كان ببعض الطريق مكر به بعض المنافقين فتآمروا أن يطرحوه من عقبه في الطريق من عقبة في الطريق، فلما بلغها أرادوا سلوكها معه فأخبر خبرهم فقال فأخبر خبرهم
يعني أخبره جبريل، ما حد يدري عنه إلا جبريل، نزل عليه جبريل وأخبر أن المنافقين يتربصون بك وأنهم سيعملون كذا وكذا. نعم.
فقال للناس من شاء أن يأخذ بطن الوادي فإنه أوسع لكم، وأخذ العقبة، وأخذ الناس بطن الوادي إلا أولئك النفر الذين هموا بالمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سمعوا بذلك استعدوا وتلثموا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر فمشيا معه، وأمر عمارا أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حذيفة أن يسوقها. فبينهم يسيرون إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد غشوهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر حذيفة أن يردهم، فأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع ومعه محجن فضرب به وجوه رواحلهم وأبصرهم متلثمين، ولم يشعر إلا أنه فعل المسافر. فأرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعوا حتى خالطوا الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة هل عرفت منهم أحدا؟ قال عرفت راحلة فلان وفلان وكانت ظلمة. فقال هل علمت شأنهم؟ قال لا. قال فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني. فقال له حذيفة ألا تضرب أعناقهم؟ قال أكره أن يتحدث الناس معها أن محمدا قد وضع يده في أصحابه. فسماهم لهما وقال اكتماهم. وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك.
نعم هذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وإن كان النبي مجاهد ومعه بعض المنافقين ذاهبين معه، لأن المنافقين يتسترون ويأتون مع النبي ويصلون معه ويحضرون مسجده ويحضرون ذكره ومواعظه، ولكنهم قلوبهم غير مؤمنة، كذلك يذهبون معه للغزوات، فمنهم من يتأخر ومنهم من، فهؤلاء من المنافقين الذين ذهبوا معه إلى تبوك. ولما قفل النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك وانتهى ورجع للمدينة اعترضهم في طريقهم عقبة، يعني العقبة المرتفع بين الجبلين علشان النبي يمسلك الوادي معه، فلما أتى إليه جاءه جبريل عليه السلام وقال إن طائفة من المنافقين يتربصون بك فخذ حذرك منهم. أتاه جبريل وأخبره بنيتهم لأنهم اجتمعوا وقالوا حنا هالعقبة إلى منه طلع علي محمد نبي نجيب رواحلنا ونزحم راحلته حتى يطيح بهالعقبة وتوطوه الإبل ونستريح منه. هذه نيتهم وهذا قولهم فيما بينهم. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة ما أحب أنهم يزدحمون به، قال حنا الآن سالكين هذه العقبة وهذه طريق النبي، والنبي ما هو بعادل عن طريقه، هذا طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا رأيتم أنكم أنتم تذهبون مع الوادي ولو أنه بعيد عليكم آسى عليكم وأنا أبي أذهب مع هذا. فذهب النبي مع هذا وأمر عمار بن ياسر رضي الله عنه يمسك بزمام ناقته حتى ما يحصل عليها، وأمر حذيفة بن اليمان يأخذ العصا ويسير خلفه حتى لا. فذهب وصعد، فلما أتى المنافقون متلثمون ما يبونهم يعرفون ثلاثمين وجيههم ما يطلع منهم إلا عيونهم، وفي الليل ظلمة الليل، فلما أقبلوا وجعلوا يركضون رواحلهم من أجل أنهم يزحمون ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب من أجل أن يسقط من عليها صلى الله عليه وسلم، فالتفت عليهم حذيفة ومعه المحجن وجعل يضرب إبلهم حتى ما تقرب من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يضرب وجوه الإبل وتتنحى عنه. فلما رأوا ذلك ظنوا أن النبي علم بهم وظنوا أنهم علم بحالتهم، فأصابهم الخجل وتفرقوا ونفروا وذهبوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أن النبي نزل قال الحذيفة رضي الله عنه والعمار بن ياسر رضي الله عنه تعرفون هذولا؟ قال والله ما نعرفهم يا رسول الله. قال هؤلاء قوم من المنافقين أرادوا أن يعملوا معنا كذا وكذا. وقال لحذيفة هل عرفت القوم؟ قال ما عرفتهم متلثمين، لكن أنا عارف الناقة ناقة فلان والناقة ناقة فلان وذيس ناقة فلان، فعرف الرواحل، ولكن هذا من ورع الصحابة رضي الله عنهم، من ورعهم أنه ما قال هذا فلان وفلان أنا أعرف بعرينه، لو كان واحد منا سنقول غابة هذا فلان وفلان أنا أعرف بعرينه، لكن هو قال يا رسول الله أنا ما عرفته، لكن أنا عرفت الناقة، الناقة ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان، فعرفهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم قال هؤلاء قوم من المنافقين وهم فلان وفلان وفلان، وهناك غيرهم من المنافقين فلان وفلان، وأخبر حذيفة. ومن ذلك الوقت سمي حذيفة صاحب السر، لأن النبي أسر له بأسماء المنافقين وقال له ولعمار اكتما، أي لا تنشرون خبرهم للناس، اتركوهم اتركوهم لا تنشرون خبرهم للناس، أنا أخبرتكم وأنتم كونوا على علم ولا تخبرون الناس بحاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال حذيفة يا رسول الله لما نقتلهم؟ أرادوا بك هذا الفعل، هذول منافقين يستحقون القتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما أحب أن الناس لو قتلتهم ما هم دارين المشهم ولا هم دارين أنهم منافقين، يقولون محمد يقتل أصحابه ولا يدرون ذولا منافقين ما هم من أصحابه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام تركهم، وهذه معجزة من معجزاته، وجاءه الرسول جبريل عليه السلام وأخبره وعلمه بالمنافقين وعلمه بأسمائهم وعلمه بناس هم الصحابة رضي الله عنهم ما يعرفونه. فهذه أيضا معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. نعم.
وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أهل مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا إنا قد بنينا مسجدا لذي العلة والليلة المطيرة ونحب أن نصلي فيه. قال ونحب أن تصلي فيه. قال إني على جناح سفر، وإذا قدمنا إن شاء الله أتيناكم. فجاء خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخثم ومعن بن عدي فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه بالنار. فخرجا مسرعين حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه، وتفرق عنه أهله. فأنزل الله سبحانه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه.
هذا أيضا هذه أيضا آية من آيات الله ومعجزة من معجزات رسول صلى الله عليه وسلم. فإن جماعة من المنافقين لما رأوا مسجد قباء النبي عليه الصلاة والسلام، الله أخبر أنه أسس على التقوى والنبي هو الذي أسسه صلى فيه قبل أن يعمر مسجده عليه الصلاة والسلام، لأنه أول ما هاجر نزل في قباء ثم انتقل إلى محل مسجده الآن عليه الصلاة والسلام. فمسجد قباء مجتمع للمؤمنين يجتمعون فيه ويتدارسون ويتعلم بعضهم من بعض ويأتون إلى النبي، والنبي يزورهم كل من كل أسبوع، يزورهم يوم يصلي في المسجد عليه الصلاة والسلام. وفيه ناس من المنافقين يريدون عداوة النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، ويريدون أن يضاروا مسجد قباء لما كان مجتمع ومنتدى للمؤمنين. فقالوا عمروا مسجد بجواره حتى يصدون الناس، بدل ما يروح الواحد يصلي مسجد قباء ويحضر المؤمنين ويسمع كلامهم، يصلي معهم حتى أنهم يبثون نفاقهم ويبثون سمومهم ويجتمعون فيه المسبة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما عمروا أتوا إلى النبي وقالوا: يا رسول الله، إن حمرنا مسجد ونحب أنك تجي وتصليب وتفتحوا لنا، ولأننا عمرنا بالليلة الظلمة يكلف علينا الوصول إلى مسجد قباء وله بجواره، والليلة شديدة البرد والليلة فيها مطر أريح لنا، وفيه رفق لنا ورفق للفقير ورفق للمسكين، ونحب أنك تجي تصليبه. النبي جوقه يبي يسافر لتبوك، قال النبي: إذا رجعنا إن شاء الله من تبوك نجي ونصليبه. فلما انت ينتظرون وعد النبي، لما قرب من المدينة ولا بقي عليه إلا ساعة، جاء جبريل، لأنهم بيجون هالحين، هم من حيث يصل النبي يقول: تعال صل مسجدنا. فنزل جبريل بالآيات في قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى، مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما نزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه قبل يدخل المدينة، قال: اذهبوا إلى مسجد الضرار وأشعلوا به النار واهدموه ولو أهل فيه. فذهب فأمرهم النبي امتثالا لأمر الله وطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى. فذهب الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا من بيوتهم، أشعلوا النار في بيوتهم، وذهبوا إلى المسجد تشتعل النار ودخلوها بالمسجد وهدموا المسجد على من فيه، لكنهم عاد من كان فيه تناطقوا مثل الفئران، تناطقوا من المسجد. فأذلهم الله وأخزاهم بالوحي الذي نزل من السماء إلى يوم القيامة، وهو فضيحة لهم. نعم.
فلما دنا من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج النساء والصبيان والولائد يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. وبعضهم
نعم هكذا رضي الله عنهم أصحاب رسول الله وأهل المدينة فرحوا مقدم النبي من تبوك، لأنه سافر وأخذ أبطى عليهم مكثه، لأن طال المكث عنهم لأنه في تبوك وبعيد مسافته. فلما رجع فرحوا به فرحا شديد، حتى أن الصبيان الصغار والبنات الصغار يستقبلون النبي بالثنية ويقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا لقد جئت بالأمر المطاع. فيقولون هذه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن ثنيات الوداع ليست جهة مكة مثل ما ظن بعض الناس، وهذه الكلمات واستقبالهم النبي ليست في وقت الهجرة كما يظن بعض الناس، إنما هي في مقدمة عليه الصلاة والسلام من تبوك. أما في وقت الهجرة ما حصل شيء من هذا، لأن النبي ما جاء إلا قرب الظهر، والناس كانوا يستقبلونه وتفرق ويمحتمت عليهم الشمس، ثم النبي أتى ولا حصل شيء. لكن ثنيات الوداع هي جهة طريق الشام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء من تبوك استقبلوه، لما ذهبوا استقبلوه في ثنية الوداع واستقبلوه بهذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثنية الوداع. نعم.
وبعضهم يروي هذا عند مقدمه مهاجرا وهو وهم.
نعم بعضهم يروي هذه الأبيات يقول لما جاء مهاجر من مكة إلى المدينة، وليس كذلك، إنما ذا حصل من جيته بتبوك، وإلا بجيته من النبي عليه الصلاة والسلام هجرته معروف إنه كانوا ينتظرونه، فإذا ارتفعت الشمس علموا أنه ما يأتي ورجعوا إلى منازلهم. فلما كان ذلك اليوم اللي وصل فيه النبي انتظروا على العادة، فلما ارتفع النهار واشتدت الحرارة تفرق الناس وذهبوا إلى بيوتهم، ووصل النبي عليه الصلاة والسلام حينما تفرق أكثرهم، ولا استقبل واحد ولا حصل من هذا شيء. فهذا الذي حصل إنما لكن لما سمع بعض الناس إنهم استقبلوه عند الثنيات وكذا ظنوا أن هذا في وقت الهجرة، وليس كذلك. نعم،
لأن ثنيات الوداع من ناحية الشام، فلما أشرف على المدينة قال هذه طابة، وقال هذا أحد جبل.
نعم، النبي سمى المدينة طابة، فالمدينة من أسمائها المدينة، ومن أسمائها طابة، ومن أسمائها طيبة، هذه كلها منها، ومن أسمائها يثرب، وهذا يثرب الذي كرهه الرسول، ما أحب أن تسمى بيثرب، وإلا فكانت قبل هجرة النبي تسمى يثرب، لكن النبي ترك الاسم هذا ما يحبه النبي، ولذلك كان خطاب المنافقين بعضهم مع بعض كما ذكرهم الله في سورة الأحزاب، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدنا إلا فرارا. المنافقين هم اللي تكلموا بكلمة يثرب، ولذلك النبي كره كلمة يثرب.